الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب بإخواننا الضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية، من ولاية نيوجيرسي، ومن مسجد الرحمة خاصة، فحياهم الله ومرحبا بهم. ونحن في الحقيقة يسرنا ويسعدنا ويفرحنا اللقاء بإخوتنا المسلمين في كل مكان ومن أي مكان، وخصوصا من عرف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونقصد بهذا السلفيين السائرين على طريق أهل الحديث والسنة والأثر. والله نفرح بلقائهم ونسر غاية الفرح والسرور، وذلك لأننا حينما نلتقي نحن وإياهم نتذاكر حال المسلمين وحاجاتهم وما يهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والسير في هذا الباب وما يعترض هذا السير من عقبات ومشكلات، فنتعاون في تلمس الحل النافع والدواء الناجع لها. ونحن سرنا هذا المسجد ووجوده في نيوجيرسي، وجود الإخوة فيه وقيامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الطريق الصحيح. ولكن لابد وأن تحصل أشياء تنغص وتكدر الصفو، والمراد بالتنغيص هنا يحزن الإنسان بسببها، فرحه وسروره يعترضه شيء من الحزن فيتنغص بذلك ويتكدر صفاؤه وفرحه بسبب ما يحصل. وقد كنت ألقيت عندهم وشاركت معهم عبر الهاتف من قديم بكلمات في مسجدهم، ولكن الذي حصل في الآونة الأخيرة العام الماضي والذي قبله من بعض التغيرات وبلغتنا، فالأخبار لا تخفى تصل، والخبر الشر لا يسر، كما أنه لا يسر هو أيضا لا يسر، ينتقل سريعا ينتشر بين الناس. فبلغنا ما بلغنا مما لا حاجة لذكره الآن، وهم يعرفونه من إقامة دورة محاضرات عندهم وما صار من تعديل فيها وفي برامجها ونحو ذلك. وهذا الذي جرى بسببه حصل شيء بين الإخوة، والعاقل الموفق إذا رأى شيئا من الآثار السيئة فإنه يبحث عن أسبابها التي أدت إلى حصولها فيحاول علاجها وتصحيحها. كالمريض إذا اعتلت صحته وحس بشيء فإنه يذهب إلى الأطباء ويجري الكشف والفحص حتى يعرف الداء ليسهل عليه الدواء وتعاطيه حتى يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. والأطباء في هذا هم علماء السنة. والداء هو الجهل والهوى، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فدواء الروح والقلوب هو في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأطباء الحاذقون في هذا الباب هم العارفون العالمون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم والسلف الصالحون. فهؤلاء الذين يلتمس عندهم دواء القلوب، لأن الطب طبان، طب جسماني خاص بالأبدان والأجسام، وطب روحاني في القلوب. فأما طب القلوب فهذا أمره إلى الله جل وعلا الذي يقلب القلوب كيف شاء، وأمره إلى ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو الروح الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب، الوحي دواء للقلوب والأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا الطب الثاني وهو الجسماني على قسمين: طب يتعلق بالأبدان وعائد الأمر فيه إلى التجربة فهذا لكل أحد، وطب يتعلق بالأجسام وأمره عائد إلى الوحي فهذا عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في هذا الأحاديث التي بينها العلماء وسموها بالطب النبوي في الأجسام. فالشاهد أن علماء السنة والأثر هم أطباء الأرواح الحاذقون الذين يعرفون العلاج الصحيح النافع الناجع في هذا الباب. فالواجب على أهل الإيمان إذا حصل عندهم شيء من هذا الخلاف في هذا الباب أن يبحثوا عن دوائه ويبحثوا عنه عند أصحابه وأربابه وهم حملة الكتاب ونقلة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائرون على طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإذا ما بينوا له فالواجب أو لهم فالواجب عليهم أن يقبلوا وأن يعملوا حتى تعود إليهم الصحة ويستقيم حالهم وينفعهم الله سبحانه وتعالى وينفع بهم. وإخواننا في مسجد الرحمة نحن فرحنا بهم وندعو لهم ولا نزال ندعو لهم بأن يوفقهم الله ويهديهم ويعينهم ويثيبهم على ما يقدمون، لكن في الحقيقة نأسف لما يحصل عندهم في هذه الأيام الأخيرة ونريدهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في أول أمرهم عندما قام هذا المسجد وتعاونوا فيه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بنفوس صادقة وأرواح مؤمنة بالله جل وعلا ومنقادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته عليه الصلاة والسلام. موقرة للعلماء، محترمة للعلماء، ومقدمة لهم، لا تقدم عليهم أحدا. فنحن نحب لهم أن يرجعوا إلى هذا الخط الذي كانوا عليه، وأن يتركوا عنهم هذا الذي حصل ممن تقد عليهم، وأن يقبلوا النصيحة، فإن والله لا نريد لهم إلا الخير. وهل يسرنا إذا انحرفوا؟ لا والله، هذا يسوءنا. فالواجب عليهم أن يقبلوا، كما أقبلوا على أهل العلم، الواجب عليهم أن يقبلوا نصيحة أهل العلم. ومما أنصحهم به أولا أن يعلموا أن هذه المساجد هي بيوت الله. ها؟ هذه المساجد هي بيوت الله، تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالحديث والسنن. فترفع هذه البيوت وهذه المساجد وتشاد وتعمر لذكر الله تبارك وتعالى وتعليم الدين ونشر الدعوة. وما هي حكومات وليست برلمانات. للأسف أنا مما يعني يزعجني ما أراه من النظام السائر عليه الآن الإخوة في البلدان الغربية، المسجد يصبح إدارة حكومية، رئيس ونائب رئيس ولجان. ماذا في هذا المسجد؟ المسجد إنما قام لعبادة الله وذكره وتلاوة القرآن وتعليم الناس الخير، فهذا يكفي فيه الإمام ومساعد له وقائم على ترتيب أمور المسجد، ما يحتاج إلى مثل هذه المكاتب وإلى مثل هذه الإدارات فتصبح كأنها وزارة وفصل وتوظيف ونحو ذلك. هذه النواة تنتقل بهم إلى التحزب. يجب أن يكون أفضل الناس الذي يختار في هذا المسجد هو الإمام ومن يساعده في ترتيب أمور المسجد، في إنارته، في فرشه، في تنظيم الحلقات فيه، في قضية الدروس والمحاضرات فيه، في النيابة عنه إذا غاب ونحو ذلك. أما أن تصبح إدارة وتصبح مثل الوزارة، هذا يؤدي إلى ما؟ يؤدي إلى التناحر وإلى التباغض، وذلك لأنه إذا رؤي شيء من الخطأ فقيل قالوا لا هذا تفعله الإدارة، يرجع فيه إلى الإدارة. متى تصلحه الإدارة؟ إذا انتقدهم قال لهم هذا خطأ، قالت الإدارة هذا ليس من أهل الاختصاص، فحينئذ يحدث إيش؟ يحدث التضاد، يحدث التصادم، يحدث الاحتكاك، ويصبح أهل الحي الذي أقيم فيها المسجد فريقان، فريق هنا وفريق هنا. فهذا ما هو مطلوب، بل هذا مذموم. وهذا الذي يعني لا ينظر إليه الإخوة يحصل الاختلاف بسببه. فأنا أوصي الإخوة أن يعلموا أن هذا مسجد، ما هو دولة، ما هو حكومة، ما هو وزارة، نعم إنما هو مسجد بني لطاعة الله جل وعلا، للصلوات، الجمع، الجماعات، الأعياد، رمضان، إقامة التراويح، إقامة الدروس، إقامة المحاضرات، فالناس يقبلون عليه على هذا النحو. فأنصح أن يكون هكذا الشؤون في ترتيبه، ولا يختاروا من عليه ملحوظات، ما تختاروا من عليه ملاحظات. هذا الأمر الثاني، لا يختار لا للإمامة ولا للقيام بأعمال المسجد من عليه إيش؟ ملحوظات، ملاحظات، عنده إيش؟ عنده مشكلات مع الناس، نعم، أو الحي أو الجماعة المسلمة في هذه البلدة، لا يقبلونه، لا يرتضونه، لأن هذا يكون سببا، يكون سببا في عدم قدومهم على هذا المسجد أو نفرتهم عنه. فأنا أوصيكم بهذا الأمر الثاني، ألا يختار لهذا المسجد إمامة وولاية عليه إلا من هو معروف بالعدالة. والعدالة ما هي؟ استقامة الدين واستقامة مروءة الإنسان، استقامة الأخلاق، نعم، لا يكون كذاب، لا يكون غشاش، لا يكون حالق لحيته، لا يكون يشرب دخان، لا يكون يستمع للأغاني، لا يكون يتعامل بالربا، لا يتعامل ونحو ذلك، نعم، فهذه هذا من المفسقات. واستقامة الدين أن يكون صاحب طاعة، صاحب إقامة للصلاة، الاعتناء بها، الأداء لما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ما يجرح في دينه ولا يجرح في أخلاقه. فإذا كان على هذه الصفة فإن الناس يحبونه ويقدمون على هذا المسجد، ويحبون أن يكون أن تكون صلاتهم خلفه، وأن تكون يعني جماعتهم قائمة خلفه، وفي الوقت نفسه يقبلون عليه إذا كان عندهم له تبرعات أو عندهم زكوات أو عندهم صدقات، يقبلون عليه إذا صارت عندهم مشكلات يتوسط في حلها. فإذا كان هو صاحب مشكلات سابقة كيف يقبلون عليه؟ واضح؟ إذا كان هو صاحب مشكلات كيف يقبل عليه؟ ما أحد يقبل عليه. فأنا أوصيكم أيضا بهذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة التي أوصيكم بها: ألا تأخذوا إلا عن الواضحين من أهل العلم وطلبة العلم. أما من يأتيكم وأنتم لا تعرفونه فمرحبا به مع عموم المسلمين. نحن لا نعامل الناس إلا بالظاهر، فنبنيه على ظاهره ما دمنا لا نعرفه، ويصلي ويقيم معنا أمور الدين الظاهرة، فنحن لا نحكم إلا على ظاهره، وأمره في باطنه إلى الله تبارك وتعالى. لكن ما يتولى ونحن لا نعرفه، ما نوليه ونحن ما نعرفه، فكيف إذا عرفنا بعد مدة أن عنده انحرافات أو عليه ملاحظات، يتبين بعد هذا ويرجع الضرر علينا نحن؟ فأنا ما أقول لا يقبل، لا، مرحبا به، لكن أن يولى أو يدخل في هذا الباب هذا ما يصرح، لأنه يكون بذرة شر، يكون بذرة شر بسببه يحصل الشر والخلاف بين أبناء المسجد، بين أبناء الحي، بين الجماعة الواحدة، فيبذر بينهم بذور الفرقة. والواجب على إخوتي وأبنائي في هذا المسجد أن يمشوا على هذا النحو وأن يحذروا. هذا الثالث. الرابع الذي أوصيهم به: ما نسب إليهم وثبت مما حصل عندهم، فأنا أقول لا يرفعه أولا إلا أمرا: أولا الاعتذار عنه، وينشر هذا الاعتذار حتى يشهر بين الناس. والثاني يلتزمون الطريق الصحيح فلا يعودون إلى مثل هذا، فحينئذ يستقيم حالهم ويستقيم أمرهم. والذي حصل نرجو نحن أنه لا يتكرر بين إخواننا، هذه نصيحتي، أرجو أنه لا يتكرر، وذلك لأنه إذا تكرر المرة الثانية كان مؤلما، وأخاف أن تكون نتيجة إخواننا في مسجد الرحمة مثل نتيجة أهل بريكستون. تعرفون بريكستون؟ تكون نتيجته مثل نتيجة أهل بريكستون، ينتهون مع أبو الحسن وعلي حسن وهؤلاء، داود مع عبد الحق بيكر ومن كان معه، أبو هاجر وهؤلاء. جاءوني هنا كذا مرة ونصحتهم، وتبين بعد ذلك أنهم ليسوا صادقين، يقولون عندي نعم ويخرجون من عندي ويعملون عكس ما التزموا بأن يفعلوه، وهذا في الحقيقة لا يضر إلا نفسه الذي يفعل هذا الفعل. فأنا الذي أوصيكم به أن تكونوا صادقين في الظاهر والباطن، والجزاء إنما هو عند الله تبارك وتعالى، لكن في الدنيا يبنى لك القبول على عملك في الظاهر، فإن أحسنت أقبل الله سبحانه وتعالى بالناس عليك، وإن أسأت نفر الله سبحانه وتعالى الناس عنك. فأنا أوصيكم ألا تكونوا مثل هؤلاء أصحاب مركز بريكستون، فإنهم غير صادقين، وقد جاءوني مرات وكرات وحاولت أن أصلح بينهم وبين إخوانهم في بيرمنغهام في المكتبة السلفية، وكلما التزموا شيئا من عندي هنا في هذا المجلس خرجوا وتركوا كل ما التزموا به. فأنا أوصيكم بأن تكونوا صادقين جادين. والأخ طاهر من إخواننا وأبنائنا طاهر وايت وممن فرحنا به وقد لازمنا سنين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وأن يثبتنا وإياه. لكن في الحقيقة أنا قلت له أنت معنا في المدينة واختفيت عنا سنين، واختفاؤك هذا في الحقيقة يخيفنا عليك، أين الغيبة هذه؟ ما الذي بيننا وبينك؟ فجعل يعتذر ويعتذر، ونرجو أن يكون إن شاء الله تعالى صادقا في عذره، ونحن ليس لنا إلا ما ظهر منه، ونرجو أن يكون سبب خير مع إخوانه، وأن يكون سببا في اتحادهم ولحمتهم وائتلافهم لا في تفريقهم. وهذا الذي أوصي به إخوتي، وأرجو أن نراه في واقعهم. والعمل يصدق القول أو يكذبه، فمن دعا دعوة ادعى دعوة، أعماله إما أن تقول له أنت صادق وإما أن تقول له أنت كاذب، فالأعمال تصدق الأقوال. ونحن نرجو أن نرى من أعمالكم ما كنا نعرفه سابقا عنكم مما يصدق إن شاء الله تعالى أقوالكم. ومن يعلم الله سبحانه وتعالى في قلبه خيرا يؤتيه خيرا مما أخذ منه ويغفر له سبحانه وتعالى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم. وما دمتم قد عرفتم الخطأ في السابق فأنا أوصيكم بأن تعالجوه، ومما أوصيكم به أن تغيروا إدارة هذا المسجد، هذا ضروري ما دام الآن قائم الحال أن تغيروا إدارة الإشراف على هذا المسجد بأناس يرتضيهم إخوانكم أهل السنة وجماعتكم في هذا المسجد، هذا أولا. تغير الإدارة، أو إذا كانت جيدة وفيها من ينتقد يغير الذي ينتقد. الشيء الثاني، أنا حتى ما يطول الحديث، الشيء الثاني إذا غيرت الإدارة أو من ينتقد فلا يكون لأحد فيهم تأثير، يتركون هم بأنفسهم يعملون ويجتهدون بقدر ما يستطيعون، ومن رأوا أن يستشيروه يستشيروه بشرط ألا يكون ممن انتقد، هذا الثاني. الثالث أن يختاروا للإمامة أفضل من يعرفون، يختاروا لإمامة الناس أفضل من يعرفون دينا وخلقا وعلما وتمسكا بالسنة، لأن في هذا سبب لاجتماع المسلمين وقلوب المسلمين إن شاء الله. الرابع أن يكون التعاون بينهم وبين المراكز السلفية الصافية الواضحة. الخامس أن يكون حرصهم على الصفاء في الدعوة، همهم أن يوصلوا الدعوة إلى الناس صافية، لا أن يكون همهم تكثير الناس على مركزهم فيقبلوا كل من هب ودب، لأن هذا يورثهم التصفية ويورثهم التربية الصحيحة للناس. ثم أوصيهم أيضا بأن يرتبطوا بالعلماء، لا بطلاب العلم الذين يأتون من هنا ومن هنا، وإنما عليهم بالعلماء. والحمد لله الآن الاتصال متيسر والأجهزة متيسرة والطرق مسهلة ولله الحمد، فما ينزل بهم من النوازل يستفتون فيه أهل العلم أهل السنة، يسألونهم ويجدون الفتوى عندهم. أما إذا ترك الأمر إلى كل من يأتي إليهم فهذا يورثهم الاختلاف، ولا يمكن أن يقبل أحد من أحد. فهذا الذي أوصيهم به، لأنهم لا يزالون بخير ما دام العلم يأتيهم من قبل العلماء والكبراء، لا يزالون بخير. فإذا جاءهم من الصغار هلكوا، إذا جاءهم من الصغار هلكوا، لأن العلماء إذا عرضت لهم المسائل ينظرون فيها ويدرسونها ولا يفتون إلا بعد معرفة بالعواقب والنتائج التي تترتب على هذا. فإذا جاءهم العلم من قبل العلماء انتفعوا، وإذا جاءهم من قبل الصغار والأغمار هلكوا وأهلكوا. وليعلم أن هذه المساجد إنما أراد منها أصحابها الذين أنشأوها في بلدان الغرب الكافر هو تبليغ دين الله الحق. فإذا انحرف القائمون عن المسجد هذا عن هذا الطريق وهو تبليغ دين الله الحق فليسوا أهلا لأن يتولوا هذا المسجد، ويجب أن يقوم على هذا المسجد من يقوم بتبليغ دين الله الحق، لأن في ذلك إما هداية للخلق وإما فتنة للخلق. فهداية الخلق بأن يثبت ويتقوى إسلام المسلم ويقبل غير المسلم فيسلم إذا رأى التعامل الحسن والدين القويم والأخلاق الحسنة، وقد يكون فتنة إذا رأى ضد ذلك فلا يقبل الإسلام ويعرض عن الإسلام بسببهم. وهذه المساجد هي مراكز دعوة. ولعلنا نختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وفي قليل الكثير في قليل الكلام كثير غنية عن كثيره، في قليل الكلام غنية عن كثيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يسمعنا عنهم خيرا. المسجد في بلاد الغرب مصغر دولة إسلامية، مصغر دولة إسلامية، الكفار ينظرون إليه باعتباره مسلمين، مجتمع مسلم، فإما أن يصلح ويكون قدوة وإما أن يفسد ويكون نقمة، نسأل الله العافية، فيكون فتنة على المسلمين. فهل يرضون هم أن يكونوا هكذا؟ نحن الذي نأمله أن يكون مسجدهم هذا مسجد الرحمة، على اسمه رحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى آخر الآيات. فنحن نرجو أن يكون مسجد الرحمة مسجد رحمة تنطلق منه الرحمة إلى الخلق، فبالمسلم على المسلم تزيد، وبغير المسلم تعتني حتى يدخل في الإسلام. نسأل الله أن يجعله مسجد رحمة للخلق أجمعين. نسأل الله التوفيق. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنرحب بإخواننا الضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية، من ولاية نيوجيرسي، ومن مسجد الرحمة خاصة، فحياهم الله ومرحبا بهم. ونحن في الحقيقة يسرنا ويسعدنا ويفرحنا اللقاء بإخوتنا المسلمين في كل مكان ومن أي مكان، وخصوصا من عرف بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ونقصد بهذا السلفيين السائرين على طريق أهل الحديث والسنة والأثر، والله نفرح بلقائهم ونسر غاية الفرح والسرور، وذلك لأننا حينما نلتقي نحن وإياهم نتذاكر حال المسلمين وحاجاتهم وما يهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والسير في هذا الباب وما يعترض هذا السير من عقبات ومشكلات فنتعاون في تلمس الحل النافع والدواء الناجع لها. ونحن سرنا هذا المسجد ووجوده في نيوجيرسي، وجود الإخوة فيه وقيامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الطريق الصحيح. ولكن لابد وأن تحصل أشياء تنغص وتكدر الصفو، والمراد بالتنغيص هنا يحزن الإنسان بسببها، فرحه وسروره يعترضه شيء من الحزن فيتنغص بذلك ويتكدر صفاؤه وفرحه بسبب ما يحصل. وقد كنت ألقيت عندهم وشاركت معهم عبر الهاتف من قديم بكلمات في مسجدهم، ولكن الذي حصل في الآونة الأخيرة العام الماضي والذي قبله من بعض التغيرات وبلغتنا، فالأخبار لا تخفى تصل، والخبر الشر لا يسر، كما أنه لا يسر هو أيضا لا يسر، ينتقل سريعا ينتشر بين الناس. فبلغنا ما بلغنا مما لا حاجة لذكره الآن، وهم يعرفونه، من إقامة دورة محاضرات عندهم وما صار من تعديل فيها وفي برامجها ونحو ذلك. وهذا الذي جرى بسببه حصل شيء بين الإخوة، والعاقل الموفق إذا رأى شيئا من الآثار السيئة فإنه يبحث عن أسبابها التي أدت إلى حصولها فيحاول علاجها وتصحيحها. كالمريض إذا اعتلت صحته وحس بشيء فإنه يذهب إلى الأطباء ويجري الكشف والفحص حتى يعرف الداء ليسهل عليه الدواء وتعاطيه حتى يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. والأطباء في هذا هم علماء السنة، والداء هو الجهل والهوى، والجهل داء قاتل ودواؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فدواء الروح والقلوب هو في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأطباء الحاذقون في هذا الباب هم العارفون العالمون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم والسلف الصالحون. فهؤلاء الذين يلتمس عندهم دواء القلوب، لأن الطب طبان، طب جسماني خاص بالأبدان والأجسام، وطب روحاني في القلوب. فأما طب القلوب فهذا أمره إلى الله جل وعلا الذي يقلب القلوب كيف شاء، وأمره إلى ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا هو الروح الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب، الوحي دواء للقلوب والأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا الطب الثاني وهو الجسماني على قسمين: طب يتعلق بالأبدان وعائد الأمر فيه إلى التجربة فهذا لكل أحد، وطب يتعلق بالأجسام وأمره عائد إلى الوحي فهذا عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في هذا الأحاديث التي بينها العلماء وسموها بالطب النبوي في الأجسام. فالشاهد أن علماء السنة والأثر هم أطباء الأرواح الحاذقون الذين يعرفون العلاج الصحيح النافع الناجع في هذا الباب. فالواجب على أهل الإيمان إذا حصل عندهم شيء من هذا الخلاف في هذا الباب أن يبحثوا عن دوائه ويبحثوا عنه عند أصحابه وأربابه وهم حملة الكتاب ونقلة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائرون على طريقة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإذا ما بينوا له فالواجب أو لهم فالواجب عليهم أن يقبلوا وأن يعملوا حتى تعود إليهم الصحة ويستقيم حالهم وينفعهم الله سبحانه وتعالى وينفع بهم. وإخواننا في مسجد الرحمة نحن فرحنا بهم وندعو لهم ولا نزال ندعو لهم بأن يوفقهم الله ويهديهم ويعينهم ويثيبهم على ما يقدمون، لكن في الحقيقة نأسف لما يحصل عندهم في هذه الأيام الأخيرة ونريدهم أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في أول أمرهم عندما قام هذا المسجد وتعاونوا فيه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بنفوس صادقة وأرواح مؤمنة بالله جل وعلا ومنقادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته عليه الصلاة والسلام، موقرة للعلماء، محترمة للعلماء ومقدمة لهم لا تقدم عليهم أحدا. فنحن نحب لهم أن يرجعوا إلى هذا الخط الذي كانوا عليه وأن يتركوا عنهم هذا الذي حصل ممن تقد عليهم وأن يقبلوا النصيحة، فإن والله لا نريد لهم إلا الخير. وهل يسرنا إذا انحرفوا؟ لا والله، هذا يسوءنا. فالواجب عليهم أن يقبلوا كما أقبلوا على أهل العلم، الواجب عليهم أن يقبلوا نصيحة أهل العلم. ومما أنصحهم به أولا أن يعلموا أن هذه المساجد هي بيوت الله، هذه المساجد هي بيوت الله، تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا بالحديث والسنن. فترفع هذه البيوت وهذه المساجد وتشاد وتعمر لذكر الله تبارك وتعالى وتعليم الدين ونشر الدعوة. وما هي حكومات وليست برلمانات. للأسف أنا مما يعني يزعجني ما أراه من النظام السائر عليه الآن الإخوة في البلدان الغربية، المسجد يصبح إدارة حكومية، رئيس ونائب رئيس ولجان، ماذا في هذا المسجد؟ المسجد إنما قام لعبادة الله وذكره وتلاوة القرآن وتعليم الناس الخير، فهذا يكفي فيه الإمام ومساعد له وقائمون على ترتيب أمور المسجد، ما يحتاج إلى مثل هذه المكاتب وإلى مثل هذه الإدارات فتصبح كأنها وزارة وفصل وتوظيف ونحو ذلك. هذه النواة تنتقل بهم إلى التحزب. يجب أن يكون أفضل الناس الذي يختار في هذا المسجد هو الإمام ومن يساعده في ترتيب أمور المسجد، في إنارته، في فرشه، في تنظيم الحلقات فيه، في قضية الدروس والمحاضرات فيه، في النيابة عنه إذا غاب ونحو ذلك. أما أن تصبح إدارة وتصبح مثل الوزارة، هذا يؤدي إلى ما؟ يؤدي إلى التناحر وإلى التباغض، وذلك لأنه إذا رؤي شيء من الخطأ فقيل قالوا لا هذا تفعله الإدارة، يرجع فيه إلى الإدارة. متى تصلحه الإدارة؟ إذا انتقدهم قال لهم هذا خطأ، قالت الإدارة هذا ليس من أهل الاختصاص، فحينئذ يحدث إيش؟ يحدث التضاد، يحدث التصادم، يحدث الاحتكاك، ويصبح أهل الحي الذي أقيم فيها المسجد فريقان، فريق هنا وفريق هنا، فهذا ما هو مطلوب بل هذا مذموم. وهذا الذي يعني لا ينظر إليه الإخوة يحصل الاختلاف بسببه. فأنا أوصي الإخوة أن يعلموا أن هذا مسجد، ما هو دولة، ما هو حكومة، ما هو وزارة، نعم إنما هو مسجد بني لطاعة الله جل وعلا، للصلوات، الجمع، الجماعات، الأعياد، رمضان، إقامة التراويح، إقامة الدروس، إقامة المحاضرات، فالناس يقبلون عليه على هذا النحو. فأنصح أن يكون هكذا الشؤون في ترتيبه، ولا يختاروا من عليه ملحوظات، ما تختاروا من عليه ملاحظات، هذا الأمر الثاني. لا يختار لا للإمامة ولا للقيام بأعمال المسجد من عليه إيش؟ ملحوظات، ملاحظات، عنده إيش؟ عنده مشكلات مع الناس، نعم، أو الحي أو الجماعة المسلمة في هذه البلدة، لا يقبلونه، لا يرتضونه، لأن هذا يكون سببا، يكون سببا في عدم قدومهم على هذا المسجد أو نفرتهم عنه. فأنا أوصيكم بهذا الأمر الثاني، ألا يختار لهذا المسجد إمامة وولاية عليه إلا من هو معروف بالعدالة. والعدالة ما هي؟ استقامة الدين واستقامة مروءة الإنسان، استقامة الأخلاق، نعم، لا يكون كذاب، لا يكون غشاش، لا يكون حالق لحيته، لا يكون يشرب دخان، لا يكون يستمع للأغاني، لا يكون يتعامل بالربا، لا يتعامل ونحو ذلك، نعم. فهذه هذا من المفسقات. واستقامة الدين أن يكون صاحب طاعة، صاحب إقامة للصلاة، الاعتناء بها، الأداء لما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، ما يجرح في دينه ولا يجرح في أخلاقه. فإذا كان على هذه الصفة فإن الناس يحبونه ويقدمون على هذا المسجد، ويحبون أن يكون أن تكون صلاتهم خلفه، وأن تكون يعني جماعتهم قائمة خلفه، وفي الوقت نفسه يقبلون عليه إذا كان عندهم له تبرعات أو عندهم زكوات أو عندهم صدقات، يقبلون عليه إذا صارت عندهم مشكلات يتوسط في حلها. فإذا كان هو صاحب مشكلات سابقة كيف يقبلون عليه؟ واضح؟ إذا كان هو صاحب مشكلات كيف يقبل عليه؟ ما أحد يقبل عليه. فأنا أوصيكم أيضا بهذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة التي أوصيكم بها، ألا تأخذوا إلا عن الواضحين من أهل العلم وطلبة العلم. أما من يأتيكم وأنتم لا تعرفونه فمرحبا به مع عموم المسلمين، نحن لا نعامل الناس إلا بالظاهر، فنبنيه على ظاهره ما دمنا لا نعرفه، ويصلي ويقيم معنا أمور الدين الظاهرة، فنحن لا نحكم إلا على ظاهره، وأمره في باطنه إلى الله تبارك وتعالى. لكن ما يتولى ونحن لا نعرفه، ما نوليه ونحن ما نعرفه، فكيف إذا عرفنا بعد مدة أن عنده انحرافات أو عليه ملاحظات، يتبين بعد هذا ويرجع الضرر علينا نحن. فأنا ما أقول لا يقبل، لا، مرحبا به، لكن أن يولى أو يدخل في هذا الباب هذا ما يصلح، لأنه يكون بذرة شر، يكون بذرة شر بسببه يحصل الشر والخلاف بين أبناء المسجد، بين أبناء الحي، بين الجماعة الواحدة، فيبذر بينهم بذور الفرقة. والواجب على إخوتي وأبنائي في هذا المسجد أن يمشوا على هذا النحو، وأن يحذروا هذا السادس. الثالث الرابع الذي أوصيهم به ما نسب إليهم وثبت مما حصل عندهم، فأنا أقول لا يرفعه أولا إلا أمرا، أولا الاعتذار عنه، الاعتذار عنه، وينشر هذا الاعتذار حتى يشهر بين الناس، والثاني يلتزمون الطريق الصحيح فلا يعودون إلى مثل هذا، فحينئذ يستقيم حالهم ويستقيم أمرهم. والذي حصل نرجو نحن أنه لا يتكرر بين إخواننا، هذه نصيحتي، أرجو أنه لا يتكرر، وذلك لأنه إذا تكرر المرة الثانية كان مؤلما، وأخاف أن تكون نتيجة إخواننا في مسجد الرحمة مثل نتيجة أهل بريكستون. تعرفون بريكستون؟ تكون نتيجته مثل نتيجة أهل بريكستون، ينتهون مع أبو الحسن وعلي حسن وهؤلاء داود مع عبد الحق بيكر، عبد الحق بيكر ومن كان معه، أبو هاجر وهؤلاء جاءوني هنا كذا مرة ونصحتهم، وتبين بعد ذلك أنهم ليسوا صادقين، يقولون عندي نعم ويخرجون من عندي ويعملون عكس ما التزموا بأن يفعلوه، وهذا في الحقيقة لا يضر إلا نفسه الذي يفعل هذا الفعل. فأنا الذي أوصيكم به أن تكونوا صادقين في الظاهر والباطن، والجزاء إنما هو عند الله تبارك وتعالى، لكن في الدنيا يبنى لك القبول على عملك في الظاهر، فإن أحسنت أقبل الله سبحانه وتعالى بالناس عليك، وإن أسأت نفر الله سبحانه وتعالى الناس عنك. فأنا أوصيكم ألا تكونوا مثل هؤلاء أصحاب مركز بريكستون، فإنهم غير صادقين، وقد جاءوني مرات وكرات وحاولت أن أصلح بينهم وبين إخوانهم في بيرمنغهام في المكتبة السلفية، وكلما التزموا شيئا من عندي هنا في هذا المجلس خرجوا وتركوا كل ما التزموا به. فأنا أوصيكم بأن تكونوا صادقين جادين. والأخ طاهر من إخواننا وأبنائنا، طاهر وايت، وممن فرحنا به وقد لازمنا سنين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه وأن يثبتنا وإياه، لكن في الحقيقة أنا قلت له أنت معنا في المدينة واختفيت عنا سنين، واختفاؤك هذا في الحقيقة يخيفنا عليك، أين الغيبة هذه؟ ما الذي بيننا وبينك؟ فجعل يعتذر ويعتذر، ونرجو أن يكون إن شاء الله تعالى صادقا في عذره، ونحن ليس لنا إلا ما ظهر منه، ونرجو أن يكون سبب خير مع إخوانه، وأن يكون سببا في اتحادهم ولحمتهم وائتلافهم لا في تفريقهم. وهذا الذي أوصي به إخوتي، وأرجو أن نراه في واقعهم. والعمل يصدق القول أو يكذبه، فمن دعا دعوة أعماله إما أن تقول له أنت صادق، وإما أن تقول له أنت كاذب، فالأعمال تصدق الأقوال، ونحن نرجو أن نرى من أعمالكم ما كنا نعرفه سابقا عنكم مما يصدق إن شاء الله تعالى أقوالكم. ومن يعلم الله سبحانه وتعالى في قلبه خيرا يؤتيه خيرا مما أخذ منه ويغفر له سبحانه وتعالى. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، وما دمتم قد عرفتم الخطأ في السابق فأنا أوصيكم بأن تعالجوه، ومما أوصيكم به أن تغيروا إدارة هذا المسجد، هذا ضروري ما دام الآن قائم الحال أن تغيروا إدارة الإشراف على هذا المسجد بأناس يرتضيهم إخوانكم أهل السنة وجماعتكم في هذا المسجد، هذا أولا، تغير الإدارة، أو إذا كانت جيدة وفيها من ينتقد يغير الذي ينتقد. الشيء الثاني، أنا حتى ما يطول الحديث، الشيء الثاني إذا غيرت الإدارة أو من ينتقد فلا يكون لأحد فيهم تأثير، يتركون هم بأنفسهم يعملون ويجتهدون بقدر ما يستطيعون. ومن رأوا أن يستشيروه يستشيروه بشرط ألا يكون ممن انتقد، هذا الثاني. الثالث أن يختاروا للإمامة أفضل من يعرفون، يختاروا لإمامة الناس أفضل من يعرفون دينا وخلقا وعلما وتمسكا بالسنة، لأن في هذا سبب لاجتماع المسلمين وقلوب المسلمين إن شاء الله. الرابع أن يكون التعاون بينهم وبين المراكز السلفية الصافية الواضحة. الخامس أن يكون حرصهم على الصفاء في الدعوة، همهم أن يوصلوا الدعوة إلى الناس صافية، لا أن يكون همهم تكثير الناس على مركزهم فيقبلوا كل من هب ودب، لأن هذا يورثهم التصفية ويورثهم التربية الصحيحة للناس. ثم أوصيهم أيضا بأن يرتبطوا بالعلماء، لا بطلاب العلم الذين يأتون من هنا ومن هنا، وإنما عليهم بالعلماء. والحمد لله الآن الاتصال متيسر والأجهزة متيسرة والطرق مسهلة ولله الحمد، فما ينزل بهم من النوازل يستفتون فيه أهل العلم أهل السنة، يسألونهم ويجدون الفتوى عندهم. أما إذا ترك الأمر إلى كل من يأتي إليهم فهذا يورثهم الاختلاف، ولا يمكن أن يقبل أحد من أحد. فهذا الذي أوصيهم به، لأنهم لا يزالون بخير ما دام العلم يأتيهم من قبل العلماء والكبراء، لا يزالون بخير. فإذا جاءهم من الصغار هلكوا، إذا جاءهم من الصغار هلكوا، لأن العلماء إذا عرضت لهم المسائل ينظرون فيها ويدرسونها ولا يفتون إلا بعد معرفة بالعواقب والنتائج التي تترتب على هذا. فإذا جاءهم العلم من قبل العلماء انتفعوا، وإذا جاءهم من قبل الصغار والأغمار هلكوا وأهلكوا. وليعلم أن هذه المساجد إنما أراد منها أصحابها الذين أنشأوها في بلدان الغرب الكافر هو تبليغ دين الله الحق، فإذا انحرف القائمون عن المسجد هذا عن هذا الطريق وهو تبليغ دين الله الحق فليسوا أهلا لأن يتولوا هذا المسجد، ويجب أن يقوم على هذا المسجد من يقوم بتبليغ دين الله الحق، لأن في ذلك إما هداية للخلق وإما فتنة للخلق. فهداية الخلق بأن يثبت ويتقوى إسلام المسلم ويقبل غير المسلم فيسلم، إذا رأى التعامل الحسن والدين القويم والأخلاق الحسنة. وقد يكون فتنة إذا رأى ضد ذلك فلا يقبل الإسلام ويعرض عن الإسلام بسببهم. وهذه المساجد هي مراكز دعوة. ولعلنا نختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وفي قليل الكثير، في قليل الكلام كثير غنية عن كثيره، في قليل الكلام غنية عن كثيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يسمعنا عنهم خيرا. المسجد في بلاد الغرب مصغر دولة إسلامية، مصغر دولة إسلامية، فالكفار ينظرون إليه باعتباره مسلمين، مجتمع مسلم، فإما أن يصلح ويكون قدوة وإما أن يفسد ويكون نقمة، نسأل الله العافية، فيكون فتنة على المسلمين. فهل يرضون هم أن يكونوا هكذا؟ نحن الذي نأمله أن يكون مسجدهم هذا مسجد الرحمة على اسمه رحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى آخر الآيات. فنحن نرجو أن يكون مسجد الرحمة مسجد رحمة تنطلق منه الرحمة إلى الخلق، فبالمسلم على المسلم تزيد، وبغير المسلم تعتني حتى يدخل في الإسلام. نسأل الله أن يجعله مسجد رحمة للخلق أجمعين. نسأل الله التوفيق. اللهم صل على محمد.